بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله فليس فوقه بر. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تتفاضل درجات البر وعمل الخير في حجم تأثيرها الدنيوي وفي مقدار أجرها الأخروي. قد يبدأ الإنسان بإطعام فقير مثلا، فهذا بر من البر، له أثر دنيوي وهو إشباع هذه الكبد الحرة، وله أثر أخروي بالنسبة إلى المطعم والدافع وهو تعالي الدرجات وتكثر الحسنات. وقد يعلم إنسان جاهلا بالأحكام والفرائض والعقائد، وهذا بر من البر، حتى ورد في تأويله أنه هو من الإحياء، من إحياء النفس الميتة، أن يخرجها الإنسان من جهل إلى علم بالتعليم. هذا بر له أثر دنيوي وهو أن يمشي هذا الإنسان المتعلم علما، يمشي على الجادة الصحيحة والطريق القويمة. وله أيضا أثر أخروي لهذا المعلم، وهو أنه ينال ثوابا وأجرا على أصل التعليم وعلى كل عمل يعمله ذلك بنحو صحيح. هذا بر أيضا. يأتي بر ثالث، خدمة اجتماعية تحقق للناس فيها يسرا وسهولة في الحياة، تستهدف عملا من الأعمال الاجتماعية فتقوم بهذا العمل الذي ينفع مساحة واسعة من أبناء المجتمع، له أثر دنيوي هو تسهيل حياتهم، وله أثر أخروي لك وهو مزيد من الأجر والثواب. فإذا هناك درجات بر متفاوتة، كل درجة قد تتفوق على الدرجة التي قبلها، وهي أيضا تختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والأشخاص. قد يكون التعليم في زمن معين ووقت معين، وبالنسبة إلى أشخاص معينين أعلى البر، بينما قد يكون الإطعام في وقت المجاعة وعدم وجود ما يشبع بطون الناس أكثر أولوية من العلم في ذلك الوقت وبالنسبة لهذه المجموعة، فتتفاوت درجات البر إلى أن تصل إلى منتهى القمة وعالي الدرجة، وهو درجة الشهادة في سبيل الله عز وجل، عندما يقتل المرء في سبيل الله من أجل إعلاء دين الله، من أجل إيقاف الطغيان، آنئذ تتوقف الدرجات عند هذا الحد، فليس فوقه كما يقول الحديث الشريف، فليس فوقه بر. هذا منتهى. لعل أحدا يقول مثلا ورد في الخبر أن مداد العلماء في يوم القيامة يوزن مع دماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. هذا إله أكثر من توجيه وأكثر من جهة، الآن نحن لا نريد الدخول فيها. أكثر من جهة، قد يرتبط هذا بزمان معين، بمكان معين، بنوعية معينة من العلم، بوقت خاص، طيب، إلى غير ذلك من التوجيهات التي لا نريد الدخول فيها الآن. بحسب هذا الحديث أعلى درجات البر هو الشهادة في سبيل الله عز وجل. أحد مراجع التقليد وعلماء الأمة والمفكرين فيها جمع بين درجات البر المختلفة في التعليم والتدريس والكتابة والتأليف، وأيضا وصل إلى منتهى السطر وغاية البر، وهو الشهادة في سبيل الله عز وجل. تلك هي شخصية آية الله العظمى السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي استشهد سنة 1400 للهجرة عن عمر هو 47 عاما. لعله في ذهنك يشكل هذا الرقم صدمة. لماذا؟ لأن الصورة التي في ذهنك عن حجم الإنجاز الذي قام به الشهيد الصدر رحمة الله عليه تقتضي عمرا أكبر من هذا بكثير. كيف 47 عاما وكل هذا العطاء العلمي الأصولي الفقهي العقائدي الفلسفي، كل هذا خلال هذه المدة، بالإضافة إلى جهاد سياسي وأعمال مختلفة هنا وهناك؟ فلنبدأ في بعض صفحات هذه السيرة الطيبة لهذا العالم الجليل، حيث بدأ حياته يتيم الأب، توفي أبوه وهو لا يزال صغيرا، والده السيد حيدر الصدر توفي، ولما يزال السيد محمد باقر صغير السن، لكن توفر له أم فاضلة كانت تقوم مقام الأب والأم معا من العائلة العلمية المعروفة آل ياسين، أخت آية الله العظمى الشيخ مرتضى آل ياسين رحمة الله عليه، عائلة علمية في الكاظمية وفي النجف الأشرف وفيها علماء أفذاذ. وهذا يشير لنا أي دور يمكن للأم أن تقوم به، ليست على الهامش، ليست موقع الانفعال ولا أنها سلبية، وإنما من الممكن أن تستنقذ طفلها من مرارة اليتم ومن آثاره، إلى حيث تصنع منه شخصية كاملة متقدمة. هذه الأم حجة على كثير من النساء ممن تتوفر لديهن الظروف الكثيرة، ومع ذلك لا يستطعن تقديم الأفضل بالنسبة إلى أبنائهن. فرعته هذه الأم واحتضنته وتجاوزت به أمر اليتم. توفر له أيضا أخ أكبر هو السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه، فاعتنى به عناية علمية، وجهه إلى طلب العلم، بدأ بتدريسه الدروس الأولية والمقدمات في وقت مبكر، خصوصا وأنه لاحظ عليه ذكاء ونبوغا غير عادي، بحيث ينقل عنه أنه في 11 من العمر وكان يدرس المنطق على يده، فبدأ يكتب ملاحظات على هذا الكتاب وعلى المؤلف، ثم بعد ذلك كتب كتيبا حول المنطق. عمر 11 سنة، يعني الآن عندنا في الصف الخامس الابتدائي، بالكاد بعض الأبناء يعرفون جدول الضرب الصغير أو الكبير. طيب، ولكن هذا السيد برعاية أخيه استطاع في ذلك الوقت المبكر أن يؤلف ويصنف في شكل لم يكن معهودا، ثم دخل وأعطى العلم كله، وهذا هو سر تقدم العلماء. في الرواية عندنا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. المعاملة هكذا، إذا أنت تعطي العلم كل جهدك، كل وقتك، كل اهتمامك، يعطيك بعض العلم. أما إذا تعطيه بعض جهدك، الخلف والعوض على الله ذاك الوقت. طيب، أقبل على العلم بكله، بحيث قيل إنه كان ما بين درس ومباحثة وقراءة وتعلم وكتابة، كان يصل جهده العلمي إلى قريب من 18 ساعة يوميا. ما كان يعرف شيء اسمه هاي المناسبات الاجتماعية إلا الضروري الضروري منها، وفيات وعزاءات فواتح ومواليد وحفلة عقد فلان وحفلة عرس فلان وحفلة إنجاب فلان وحفلة ختان فلان وغير ذلك، هذه كان يعتبرها متلفة للوقت ومضيعة للعمر، إلا ذلك الشيء الضروري الذي لا فكاك منه. طيب، فأعطى العلم كل ما كان لديه، ولذلك في سن 25 طوى كل الكتب الدراسية المعهودة أكملها، وبدأ في تلك السنوات أيضا بحضور أبحاث الخارج لأعاظم العلماء كسيد الخوئي رحمه الله، الشيخ محمد تقي الجواهري رحمه الله، وأمثال هؤلاء من العلماء الكبار الذين استفاد منهم وانتفع من معارفهم. لاحظ شلون في سن 26 بدأ ببحث الخارج تدريسا، عمره 26 سنة، يعني يدرس من جهة في بحوث الخارج للعلماء، وهو أيضا عنده أنظار اجتهادية مبتكرة، فكان قد جمع حوله مجموعة من الطلبة المتفاعلين معه، وبدأ أول دورة أصولية له وعمره 26 سنة، وبدأ دورته الفقهية وعمره 28 سنة، وكتب كتاب فلسفتنا الذي سوف نتحدث عنه بعد قليل وعمره 27 سنة. تتصور أن عمر 27 الغالب هو توه الواحد يبدأ بالنضج وبالفهم، لا أنه يبدأ بالكتابة والبحث الخارج والأنظار الاجتهادية والآراء في الأصول وإلى غير ذلك. كان الرجل ذكيا وعنده نبوغ مبكر، وفوق هذا وهو الأهم أعطى العلم ما يستحقه العلم. لعل قسم من الناس يقول احنا شو نسوي بعد، احنا ما عندنا لا نبوغ ولا ذكاء فمرفوع عنا القلم. ليست القضية كلها قضية نبوغ او ذكاء استثنائي، جزء اخر وهو المهم سعي الإنسان وجهد الإنسان وكسب الإنسان وتعلمه وجديته، هذا الذي يحقق المعادلة الكبرى والقصوى. فهذا كان شيء يرتبط بأولياته وبداياته في الحوزة العلمية. صفحة أخرى لو أردنا أن نتعرض إليها، والوقت لا يتسع بطبيعة الحال للحديث عن كل هذه الشخصية، أحد المؤلفين عنده كتاب حول السيد الشهيد في 5 مجلدات كبيرة وضخمة، كيف تستطيع أن تتحدث عن هذه الحياة في 40 دقيقة؟ الصفحة الأخرى التي نلاحظها هي الصفحة العلمية، وهي على درجات. الدرجة الأولى ما يرتبط بدراساته في معالجة أزمة الهوية بالنسبة إلى العالم الإسلامي، وهي تحتوي على مثل كتاب فلسفتنا، كتاب اقتصادنا، كتاب البنك اللاربوي في الإسلام إلى حد. طيب، الغرض من مثل هذه، في وقت من الأوقات عاشت الأمة الإسلامية تحديا مباشرا من قبل النظريات المادية الأخرى، سواء في صورتها الغربية أو في صورتها الشيوعية والماركسية. اجت هذه النظريات تسربت إلى بلاد المسلمين، النظرية الشيوعية بتفاصيلها كان يبثها الشيوعيون في العراق وفي عموم الأمة، ويقدمونها باعتبار أنها نظرية جديدة في المعرفة، نظرية جديدة في السياسة، نظرية جديدة في العلم، في فلسفة التاريخ. طيب، هذه إذن ينبغي أن تؤمن بها الأمة باعتبار أنها نظرية متكاملة وكانوا يروجون لها. الاتجاه الغربي أيضا كان يقدم الرأسمالية باعتبارها نظرية في الحياة تعتمد على أسس فلسفية تسهل طريق المعرفة، عندها نظر في هذه الأمور، وبالتالي أيضا الأمة ينبغي أن تأخذها. عاش شباب الجيل في ذلك الوقت أزمة توزع في التوجه، إلى أين يلجؤون؟ النظرية الدينية حتى وإن كانت موجودة إلا أنها غير مبلورة، إذا كانت مبلورة غير مكتوبة كتابة حديثة، إذا مكتوبة أيضا فهي ليست على طريقة المقارنة بالنظريات الأخرى. جاء كتاب الشهيد الصدر رحمه الله فلسفتنا لكي يبلور النظرية الإسلامية في المعرفة ويبين مفاهيمها الفلسفية وأصولها، وأيضا أن يقارن بين هذه النظرية وبين سائر النظريات بلغة حديثة تحليلية علمية دقيقة. طيب، استقبل الوضع الإسلامي عموما مثل هذه الدراسة استقبالا جيدا، ولأنها لم تكتب بنفس مذهبي وإنما بنفس إسلامي عام، لذلك توغلت وانتشرت في عموم العالم الإسلامي وصارت في يد الباحثين من مختلف أبناء المذاهب. حتى عندنا هنا في البلاد مع تحفظهم عادة على الكتب الشيعية والكتب التي يكتبها كتاب شيعة مثل هذا الكتاب ومثل اقتصادنا، هو أحد المراجع المعتمدة في الجامعات والبحوث وينظر إليها بهذا الاعتبار العالي. أول كتاب كتب هذا فلسفتنا عمره حدود 27 سنة، كتاب اقتصادنا تلاه ربما بعد بسنة أو سنتين، وكان يريد أن يكتب مجتمعنا قبل، أول فلسفتنا بعدين مجتمعنا بعدين اقتصادنا، لكنه يقول في مقدمة كتاب اقتصادنا أنه أنا رأيت أن التحدي الاقتصادي تحدي قائم وموجود بالفعل، يعني هناك من يدعو إلى تجربة نمط الاقتصاد الاشتراكي في بلاد المسلمين باعتبار أنهم يقولون هاي تجربة نجحت في البلدان الشيوعية، فتعالوا طبقوا إذن نمط الاقتصاد الاشتراكي. هناك فريق آخر يقول لا، النظام الرأسمالي الحر هو الذي يصنع التنمية والتقدم كما هو الحال في بلاد أوروبا الغربية وفي أمريكا. فأنا إذن رأيت أن من الأنسب أن أبادر إلى الحديث عن الموضوع الاقتصادي وأبين كلتا النظريتين وجهات النقص والإشكال الموجودة فيهما، وأبين ما هي نظرة الإسلام، ما هو مذهبه الاقتصادي في المجتمع، كيف يدار المال في الإسلام وكيف تحصل التنمية بناء على ذلك وعلى أثر رواج هذا المذهب الاقتصادي. أكمل هذا أيضا بكتابه البنك اللاربوي في الإسلام، وذلك لأنه انعقد مؤتمر في الكويت دعت إليه وزارة الأوقاف، مؤتمر إسلامي عالمي على مستوى العالم الإسلامي كله، ودعي إليه مفكرون وباحثون واقتصاديون من مختلف دول العالم الإسلامي مع هذا السؤال: هل يمكن للعالم الإسلامي أن ينشئ بنوكا غير ربوية؟ الربا محرم بصريح القرآن، أحل الله البيع وحرم الربا، وعلى حرمته إجماع المسلمين. النظام الاقتصادي والبنكي المتعارف الآن أساسه قائم على عملية الربا. البنك يريد أن يربح، يريد أن ينمو، لذلك يتوسل بالعمليات الربوية، مو جاي فاتح جمعية خيرية تعال أعطيك مثلا مبلغ من المال قرض رده إلي بعد 10 سنوات نفس المقدار، شنو أنا فاتح جمعية خيرية؟ طيب أنا بنك أريد أن أنمي المال، أريد أن أستثمر في هذه الأموال، فما يفيدني هذا الأمر. زين، هل معنى ذلك أن نمنع البنوك ما دامت قائمة على الربا؟ أو لأن العالم كله قائم عليه، أو أن هناك طريقا آخر يمكن مع وجود هذه البنوك الربوية ومع كونها مجدية اقتصاديا ورابحة والمال فيها يستثمر بكفاءة، مع ذلك لا نتورط في الربا؟ هل هذا ممكن أو لا؟ دعي السيد الشهيد الصدر رحمه الله إلى هذا المؤتمر أيضا، فاعتذر عن الذهاب لهم، ولكن قال: أنا أبعث لكم بدراسة حول هذا الموضوع، فبعث بدراسة باسم البنك اللاربوي في الإسلام، والكتاب مطبوع الآن، يبين فيه كيف يمكن أن يقوم البنك بعموم عملياته البنكية ويكون رابحا ومع ذلك لا يتورط في الربا، ما هي المداخل الشرعية التي يمكن للبنك أن يقوم بها ويكون رابحا ومع ذلك لا يكون مرتطما في الربا. كان كتابا مهما في هذا الجانب. عند كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، السائد كان في الحوزات العلمية والمعاهد الدينية وغيرها، كان المنطق الأرسطي الذي يبنى على قواعد معينة. جاء السيد الشهيد رحمة الله عليه وانتقد هذا المنطق كما انتقده غيره، يعني كثير من العلماء رأوا أن المنطق الأرسطي لا يصنع علما جديدا، بل ولا يصون حتى من الخطأ، إنما يصون من جهات معينة من الأخطاء الفكرية. فبنى السيد الشهيد رحمه الله بناء جديدا في المنطق، وأسس له بنظرية استفاد منها في أكثر من مكان من الأماكن، في العقائد استفاد منها، في علم الرجال استفاد منها، في غير موضع من المواضع. طيب، وهكذا طرح كتبا للحوزة العلمية، ذكرنا في أثناء حديثنا عن المرحوم المجدد الشيخ المظفر رضوان الله عليه أنه كان من دعاة تجديد المنهج الدراسي في الحوزات العلمية وسعى في ذلك. السيد الشهيد قدم محاولة رائدة كانت ناجحة إلى حد كبير عندما قدم منهجا دراسيا في علم الأصول في حلقات 3 معروفة الآن باسم حلقات الشهيد
الصدر. الحلقة الأولى لطالب العلم المبتدئ، بل قبل حتى أكو المعالم الجديدة. إذا واحد من المثقفين يقول أنا مو طالب علم بس أريد أفهم هذا تتكلمون أصول أصول، شنو هذا الأصول؟ وش يطلع هذا؟ شنو أوله؟ شنو تالي؟ ماذا يراد منه؟ ما هي وظيفته؟ هذا إذا أحد من في ضمن إطار ثقافي كتب كتاب المعالم الجديدة للأصول، هذا كتاب للمثقفين، شباب الجامعات خريجي الثانوية ينفعهم، يعرفهم على المبادئ العامة حتى إذا أحد تحدث وياه يكون ملما بهذا الجانب. طلاب الحوزة مشى إليهم مشية أخرى، كتب الحلقة الأولى لمن هو مبتدئ في الحوزة العلمية، الحلقة الثانية زاد جرعة العمق فيها والدقة. نفس طالب العلم راح يخلص هذه الحلقة الأولى من الممكن في 3 أشهر، يحتاج إلى متابعة في مستوى أعلى، هاي عند الحلقة الثانية. أيضا كتب حلقة ثالثة نفس المطالب مع توسعة ومع تفصيل ومع تعميق، أيضا الحلقة الثالثة اللي تعتبر قمة السطح الأصولي. بعدها هذا طالب العلم مؤهل لأن يدخل في بحوث الخارج. طيب، كتب أيضا في الفقه، له بحوث في العروة الوثقى، 4 أجزاء المطبوع من عندها، وعمره في ذلك الوقت 32 سنة، وأيضا له دورة أصولية حررها بعض تلامذته، وإله أيضا كتب ثقافية عامة للشباب، عند كتاب بحث حول التشيع، كتاب بحث حول الولاية اللي هو نفسه حول التشيع، وبحث حول المهدي في الحديث عن الإشكالات اللي تتوجه إلى نظرية الإيمان بالإمام المهدي عجل الله فرج، عنده كتاب فدك في التاريخ. أنا علمي بالكتاب قديم جدا، وأتذكر أنه كان جيد العمق لما علمت أن المؤلف ألفه وعمره 18 سنة أكبرت ذلك جدا. كتاب قيم ورائع وألفه مؤلفه وعمره 18 سنة. طيب، كتاب الرسول المرسل الرسالة أيضا في العقائد، فمجموعة كتب هناك كتبها ونفعت الساحة الإسلامية. لا نستطيع كل كتاب يحتاج إلى تفصيل، ولكن هذا المقدار إشارة فقط. الدور السياسي الذي قام به الشهيد الصدر كان دورا متميزا أيضا، وقد بدأ به في باكورة شبابه، يعني من سنة 1958 اللي ذاك الوقت عمره بحدود 27 سنة لما صار الانقلاب على الملكية، وجاء عبد الكريم قاسم وجاء الشيوعيون. تحدثنا عند حديثنا عن مرجعية الإمام الحكيم رحمه الله عن دور الشيوعية والأحزاب في تلويث الوضع العراقي. هنا تحركت المرجعية عبر عدة حركات، منها أن أسست جماعة العلماء، وأصدر مجلات منها مجلة الأضواء تثقيفية وتعطي مواقف للناس، مواقف العلماء، مواقف المرجعية، مواقف التابعين لأهل البيت عليهم السلام. كان للسيد الشهيد رحمة الله عليه دور كبير في جماعة العلماء، مع أنه ذاك الوقت في أول الشباب، يعني 28 سنة، 27 سنة عمره، في وقت كان في جماعة العلماء الأعاظم والكبار من العلماء، بس كان السيد الشهيد معهم، وكان يكتب بعض البيانات الصادرة عن جماعة العلماء، ويكتب افتتاحيات مجلة الأضواء. عادة افتتاحيات كل مجلة هي تعبر عن سياسة الجهة المصدرة للمجلة وتوجهاتها وماذا تريد. فعمله السياسي رحمه الله كان مبكرا، لما جاءت عاصفة البعثيين زاد نشاط السيد الشهيد رحمه الله في مقابل البعثيين. شيوعيون انتهوا، جاء البعثيون، ولا سيما في الحقبة الأخيرة من عهد البعثيين، يعني حقبة أحمد حسن الباكر ومن ثم أيضا صدام المقبور، هنا بعد السيد الشهيد ضاعف نشاطه، دعم الجهات الإسلامية والحركات العاملة في الساحة، تفاعل معها، تواصل معها بقدر ما تسمح الظروف المعاصرة في ذلك الوقت، وتسمح له أيضا ظروف الحوزة العلمية اللي ربما كان عندها شيء من الملاحظة على التعامل مع الأحزاب. مع الملاحظة، مع كل هذه الملاحظات، كان للسيد الشهيد رحمة الله عليه دور كبير في دعم الحركات الدينية والأحزاب الإسلامية في ذلك الوقت. هو بنفسه أيضا بدأ يتحرك، يعني يعلن موقفه من الحزب البعثي ويحرم الانتماء إليه وينصح بعدم التفاعل والتعاون معه. وقد سجل البعثيون على الشهيد الصدر هذا الأمر باعتباره موقفا عدائيا لهم، وظل هذا يتصاعد ما أن صارت سنة 1392 اللي حصل الاعتقال الأول للشهيد الصدر، إلى 1408 أربع مرات اعتقل الشهيد الصدر. بعض هذه الاعتقالات كانت لفترات قصيرة، ولكن قضية المضايقة، قضية مراقبة دائمة ولصيقة، قضية تطفيش حسب التعبير طلاب العلم من حوله وتهديدهم، وإعاقة توسع السيد الشهيد في هذه الأثناء، كان شيئا واضحا للعيان لمن كان في النجف في تلك الفترة. حتى المرور في بعض الفترات، أنا أذكر كنا حينها في النجف الأشرف وكنت صغير السن في ذلك الوقت، حتى المرور بجوار بيت الشهيد الصدر كان شيئا ممنوعا في بعض الفترات، يمنع لا تمر من هنا، روح ذاك الصوب، روح طريق آخر، يا باريد أروح السوق، سوق العمارة عندي شغل، أرجع منها لا تمر، مع أنه هذا بحسب المقاييس ولد صغير وجاي في شأن من الشؤون العادية، فما ظنك بالنسبة إلى العلماء وبالنسبة إلى وجوه المجتمع فرضت عليه مراقبة لصيقة وإيذاء لمن يأتي إليه نظرا لمواقفه تجاه هؤلاء البعثيين. إلى أن وصل في الأخير، خصوصا مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أعلن السيد الشهيد موقف صريح وحازم وواضح إيجابي تجاه هذه الثورة وتجاه قياداتها، وأعلن استعداده للتعاون معها، وبشر الناس بأن التوجه الإسلامي بالتالي حقق فرصة وتجربة لتجربة دستور الإسلامي والرؤية الإسلامية. وكان هذا بالنسبة للبعثيين شيئا فوق التحمل، لا سيما وأنهم فيما بعد دخلوا في حرب ضد هذه الثورة وكانوا يحضرون لها، فرأوا هذا الأمر شيء فوق ما يتحمل، زاد من عزمهم على مواجهته. هو الشهيد الصدر أيضا رحمه الله في الأواخر كما يظهر وصل إلى تشخيص بأن العراق لكي يتحرك يحتاج إلى دم شهيد، يحتاج إلى شهادة حمراء قوية تهز الضمائر توقظ النفوس، وأن ذلك الشهيد ينبغي أن يكون من وزن معين، وذلك الوزن هو نفسه شخصيا شخص أن العراق يحتاج إلى شهيد، وأن ذلك الشهيد هو محمد باقر الصدر نفسه لا غيره. طيب، فاشتغل على هذا الأساس، لم يكن في أمر شهادته لا غافل ولا ساهي ولا انحصر وتورط، لا، كان واعي بالأمر وكان جازم عليه ويتحرك على هذا الأساس. طيب، في فترة من الفترات أواخر لما فرضت عليه الإقامة الجبرية ومنع أي أحد من الاتصال به، وجه 3 نداءات وخطابات للشعب العراقي بصوته في رجب وشعبان من سنة 1400 للهجرة، وخاطب الشعب العراقي بصراحة أنه يجب أن تتحركوا، يجب أن تطالبوا بحقوقكم، هذا الوضع اللي أنتم تسيرون فيه يسيركم حكامكم إلى الهاوية، العراق رح ينتهي إذا استمر هؤلاء في مثل هذا المشوار الذي هم فيه، هذول أفسدوا الأخلاق، أفسدوا الدين، أفسدوا العمران، أفسدوا الزراعة، خربوا العراق كله. طيب، أصبح العراق محتاجا إلى غيره، وهو كان من أثرى البلدان العربية، فلا بد أن تتحرك. ووجه خطابه مو بس إلى الشيعة، وإنما وجه خطابه إلى عموم الشعب العراقي، سنتهم وشيعتهم عربهم وأكرادهم مختلف القوميات. وفي آخر شريط، في آخر نداء، أخبر أنه أنا بعد هذا يمكن لا تسمعون صوتي أصلا ولا تجدونني على قيد الحياة، ولكن أنتم واصلوا المسيرة وواصلوا المشوار إلى أن يأذن الله بنصركم. كان الرجل يعي ما يصنع. في رسالة من الرسائل اللي تم تبادلها بين النظام العراقي وبين الشهيد الصدر رحمه الله، أنا أقرأ لك بعض فقراته. صدام المقبور أرسل رسالة إلى الشهيد الصدر قبل قتله بفترة وجيزة، أنه أنت كنت ضدنا طول هذه المدة وحرمت الانتماء إلى حزب البعث، مع أنه حزب الوحدة العربية وحزب الكذا وما شابه ذلك من هالكلام، وعاونت أعدائنا إيران وسويت أعمال كلها كانت مخالفة متعمدة للنظام الحاكم في العراق، فإحنا الآن رأفة بك، قبل ما نطبق عليك حكم القانون نقترح عليك بعض الاقتراحات اللي ما تكلفك شيء كثير. نقترح عليك أن تكتب بقلمك وتوقع عليه كتابة بجواز الانتماء إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ما يكلفك شيء. والأمر الآخر أن تظهر على شاشة التلفزيون الرسمي وتؤيد القيادة في العراق كما قال، وتذم الفئة الإيرانية التي اعتدت على العراق كما زعم. طيب، وهذا أيضا ما يضرك شيء، وإذا سويت هذا لك كل الكرامة وتحصل كل شيء اللي تبغاه. سيد الشهيد رحمة الله عليه طبعا كان بإمكان أن يتنازل، ما أسوي وأنا أعتزل خلاص، لكن كان كما قلنا شخص أن دوره هو دور فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله، دور الشهيد الذي سوف يحرك الوضع في العراق من خلال شهادتي. لذلك كتب رسالة شديدة وطويلة وقوية إلى صدام، أنا أقرأ لك بعض فقراتها وإلا هي طويلة. يقول: لقد كنت أحسب أنكم تعقلون القول وتتعقلون، فيقل عزمكم إلزام الحجة، لكن الأمر تبين ما هكذا. فقد وعدتكم بالمواعظ الشافية أرجو صلاحكم وكاشفتكم من صادق النصح ما فيه فلاحكم حتى حصحص أمركم وصرح مكنونكم تبين لي أنكم أضل سبيلا من الأنعام السائبة وأقسى قلوبا من الحجارة الخاوية وأشره إلى الظلم والعدوان من كواسر السباع لا تزدادون مع المواعظ إلا غيا ومع الزواجر إلا بغيا أشباه اليهود وأتباع الشيطان أعداء الرحمن قد نصبتم له الحرب الضروس وشننتم على حرماته الغارة العداء وتربصتم بأوليائه كل دائرة وهكذا يفد على هذا الأمر إلى أن يصل ويقول تبا لكم ولما تريدون أظننتم أن الإسلام عندي من المتاع يشترى ويباع أو فيه شيء من عرض الدنيا يؤخذ ويعطى أي تعرضون لي فيه باهظ الثمن جاهلين وتمنونني عليه زخارف خادعة من الطين فوالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد فإن كان عندكم غير الموت ما تخيفوني به فعجلوا به وإن عندي من الرواسي شامخات ما تبلى من الرسوخ والثبات أنا مو غافل عن هذا وأنا ثابت وأنا صامد وأنا لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر أو لا أقر لكم إقرار العبيد هذا نهج الحسين عليه السلام هذا تعليم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ولذلك بالفعل هم أيضا عملوا عمل يزيد وهو عمل عمل الحسين عليه السلام ينقلون أنه استدعي السيد محمد صادق الصدر رحمه الله أحد أبناء عمومة الشهيد ذات ليلة وإلى مديرية أمن النجف في جوف الليل وقالوا له هذولا هذه جنازة محمد باقر الصدر وهذه جنازة أخته العلوية بنت الهدى رحمة الله عليهما افتح وتأكد حتى تروح تقوم المراسم وتدفنهم وما نريد أي شيء لا تشييع ولا ما أدري فاتحة ولا إلى غير ذلك طيب وبالفعل فتح التابوت فوجد أنه قتل بالرصاص وآثار التعذيب والكدمات والضرب ظاهرة على تلك الأبدان الطاهرة كريم أبا شم الدنية أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا من الموت حيث الموت منه بمرصدي فآثر أن يمشي على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة من يدي وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد شوفوا الحسين عليه السلام كيف يحيي القلوب ويدفعها نحو الشهادة والفداء ويتمثل فيه أحد أبنائه بعد هذه السنين المتمادية والقرون المتطاولة يتمثل فيه نفس الموقف لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد وكأنه يرى الحسين عليه السلام منتصبا كالسهم في كربلاء واقفا لا تزيده كثرة الأعداء ولا قتل الأحباء إلا مضيا وقال سلام الله عليه متمثلا في موقفه قال الشاعر هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا موقف تمثله أحد أبنائه، فإذا به يسقط شهيدا مضرجا بدمائه، وها هو اليوم مشهد وقبة ومزار وإلى غير ذلك، يبعث على العز والكرامة كما كان سيده وسيدنا الحسين عليه السلام في ذلك الموقف في كربلاء. قالوا له: أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا خيرا؟ قال: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ووقف هكذا منتصبا، ما حنى ظهره إلا ذلك السهم المثلث، ما حنى ظهره إلا ذلك السهم المثلث عندما وقع في لبة أحشائه فنزف إمامنا، فنزف إمامنا دما غزيرا صلوات الله عليه، حتى لم يستطع أن يقف هكذا منتصبا ثابتا، وإنما ظل يتأرجح على ظهر فرسه، فانحنى الفرس قليلا وهو الإمام على الرمضاء مناديا: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. صنع له وسادة من التراب بأبي وأمي، وظل يناجي ربه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيايا لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اختفى صوت الحسين، لم يعد قادرا على النهوض بأبي وأمي. هنا جهتان متحيرة، جهة في المخيم تقول: إيش بيه الحسين؟ ألا يسمع صوت النساء والأطفال؟ وجهة أخرى في معسكر ابن زياد متعجبة: ماذا يصنع الحسين على الرمضاء؟ هل أعياه نزف الدم، أم أنه لا يستطيع القتال، أو يعد لمكيده؟ وطال الأمر عليهم، وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شافوا 3 ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ونينه، فارقت روحه وغمضت للموت عين، وناس تقول حسين كلكم تعرفونه، صاحب حمية على بناياته والنساوي وحسينا، وان كان ردتوا تعرفونه حي لو ما هجموا على خيامه وروعوا الفاطمية، وان كان هو حي سماء بالخيام ضجا لازم يثور بشيمته يحمي النساوي. أمر العسكر بن سعيد واستحسن الشار، ذيك الحراير بالخيام وقلوبها تفور، لأن الزلم والخيل صارت وسط الخدور، طلعت يا ويلي صارخة آت الملتجى: نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.